بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أيها الأخوة المشاهدون، ضمن سلسلة من نبأ المرسلين التي عودناكم عليها منذ عدة حلقات، نختم هذه السلسلة ببعض الحلقات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي ختم الله عز وجل بها أنباء المرسلين، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام يطول، لأن المدة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في صراع مع قومه قريش، ثم في صراع مع العالم كله، ثم استجابة من العالم كله حتى دخلوا في دين الله أفواجا، كلها تعتبر ذات شجون. ولكن نقتصر على بعض الحلقات التي نضع فيها بعض النقاط على الحروف من هذه السيرة العطرة صلى الله وسلم على سيدنا محمد. ولد عليه النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد في فترة من الرسل وغفلة من الأمم، ولقد مضى بين فترة ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 5 قرون، وهذه الفترة سماها الله عز وجل على حين فترة من الرسل، وهذه الفترة انتشرت فيها عبادة الأوثان حتى في مكة حينما نقلها عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، فنشر عبادة الأصنام في مكة وانتشرت عبادة الأوثان في مكة، وأصبح العرب في مكة والعالم كله في حاجة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى قال على حين فترة من الرسل. فهذه الفترة التي ولد فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مضى فترة طويلة بينه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أي رسول، وعيسى عليه الصلاة والسلام يعتبر آخر أنبياء بني إسرائيل، وبعث إلى بني إسرائيل أيضا وأرسل إلى بني إسرائيل، ولكنهم رفضوا دعوته وآمن به من آمن وسموا أنفسهم النصارى. ثم في هذه بعد هذه الفترة بأكثر من 5 قرون ولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولد عام الفيل، وكان ميلاده إيذانا بفجر جديد للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حقيقة إنها هي الرحمة العظيمة المهداة المسداة من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولما ولد عليه الصلاة والسلام كان أبوه قد مات، وماتت أمه بعد فترة من الزمن، وبقي عليه الصلاة والسلام يتيم الأم والأب، وكفله جده عبد المطلب. ثم بعد كفالة عمه جده عبد المطلب مات بعد فترة، حتى تولى تربيته عمه أبو طالب الذي مات أيضا على غير الملة. وأبو طالب هذا له قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله يدعوه، وكان في قرارة نفسه يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإيمان لم يدخله في دين الإسلام، بل كان يقول لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مطيعا. نعوذ بالله، يقول لولا أن أخشى مسبة قومي لآمنت برسالتك. وبالرغم من ذلك فقد بذل الكثير من الدفاع عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كان خيرة قريش بقوتها وعنادها صلى الله عليه وسلم وكراهيتها له، المشركون منهم ما كانوا ليتعرضوا لرسول صلى الله عليه وسلم أيام حياة عمه أبي طالب. وبعد ذلك لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالتفت إلى جلسائه من صناديد الكفر نعوذ بالله، هل وكأنه يستشيرهم هل يتبع ملة محمد، فقالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على ملة عبد المطلب، فصار يرددها حتى خرجت روحه ويقول هو على ملة عبد المطلب، يعني على الشرك بالله عز وجل الذي هو أبوه الذي وجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من أن عبد المطلب كان يحب محمدا حبا شديدا عليه الصلاة والسلام، فكان يفرش له فراش في ظل الكعبة عبد المطلب، وكان يأتيه يجلس عنده كبار أهل مكة، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم صغير يلعب على في حجر جده، وربما يركب على ظهر جده، وكان جده زعيم القوم، فكانوا يمنعونهم ذلك، فقل اتركوا ولدي هذا فسيكون له شأن عظيم، يقوله عبد المطلب في الذي هو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أبو طالب نعوذ بالله مات وهو يقول على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب إلى أن خرجت روحه، فندم الرسول صلى الله عليه وسلم ندما شديدا، وبدأ يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرد الأمانة، فنهاه الله عز وجل، يريد أن يرد الإحسان الذي قدمه عمه إليه فنهاه الله عز وجل، وقال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ولذلك الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل، لأن من مات على غير الكفر، وهذه قاعدة أيها الإخوة، أقرب الناس إليك وأكثر الناس إليك إحسانا، حتى الأب والأم من مات على غير الملة فلا يجوز أن تصلي عليه ولا أن تستغفر له، وهذه قاعدة. ولذلك أبو طالب بالرغم من جهوده الكبيرة التي قدمها في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، بالرغم من ذلك فإن الله عز وجل حذره أن يستغفر له ونهاه أن يستغفر له، وقال ما كان النبي، يعني ما ينبغي، وما كان قلت لكم أن تعني يحرم لا يجوز، وتعني ما ينبغي هنا لا يجوز. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب بالرغم من دفاعه عن الإسلام وقربه صلى الله عليه وسلم فقد خفف عنه، وهذا التخفيف نعوذ بالله وصل إلى مرحلة أن عليه نعلان من نار وفي ضحضاح من نار ويغلي دماغه من عليه، هذا بعد التخفيف نعوذ بالله، لأن ما مات على غير التوحيد لا ترجى له المغفرة ولا تسأل له الجنة ولا ترجى له الجنة، ولا يجوز أن يستغفر لها أقرب الناس إليه ولده، لا يجوز أن يستغفر له، وإنما أمر الابن في حال وجود قريب له أبا أو أما أو أخ ابنا أو أخا أن يبتعد عنه، لكن يحسن إليه في الدنيا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ولذلك أيها الأخوة الكريم، إذا ابتلي أحد من الناس بأب مشرك أو ابن مشرك أو أخ مشرك أو أم أو ما أشبه ذلك، فالإحسان في الدنيا مطلوب الذي هي البر والإحسان، لكن لا يجوز أن تعطيه شيئا من دينك أو تتنازل عن شيء من دينك بحيث تستغفر له أو تدعو له أو تصلي عليه. وإذا كان ابتلي أحد بقريب من أقاربه مثلا يترك الصلاة المكتوبة، وترك الصلاة المكتوبة ردة، فلا يجوز لك أيها الابن الكريم أن تصلي على أبيك إذا كان يترك الصلاة المكتوبة، أو كان يشرك بالله عز وجل، أو يذهب إلى القبور والأضرحة ويسأل أصحابها الحاجات من دون الله عز وجل، أو يعتقد في هؤلاء أنهم من أهل الجنة أو ما أشبه ذلك من هؤلاء المشركين الذين اتفق على شركهم، فلا يجوز، ومن فعل شيئا من ذلك فقد حاد الله ورسوله. هنا العلاقات أيها الإخوة، علاقة بين الإسلام والكفر تنقطع، حتى صلة الرحم تنقطع، ولا يبقى إلا الإحسان والبر، أن تبروهم وتقصوا، وكذلك الإقساط مع الكافرين، الإقساط إليهم سواء كان قريبا أو بعيدا، العدل في الحكم وعدم الأذية، ولكن ليس هناك محبة ولا مواد، وذلك الله تعالى قال يوادون من حد الله ورسوله، يودون. الفرق بين المودة والمودة، المودة في القلب لا يملك الإنسان التخلي عنها، لكن المودة لا تجوز، لأن المودة تبادل المحبة وإظهار المحبة، وهذا لا يجوز في مثل هذا الحال، ومحبة العواطف لها حال لكنها لا تصل إلى المودة، ولا تتعدى الإحسان والبر، ولا تصل درجة الإيذاء، وإنما ينقطع ذلك بالموت، ولا يجوز الاستغفار ولا يصلى عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي، ابنه رجل صالح من الصحابة رضي عبد الله بن عبد الله بن أبي جاء قال رسول الله أريد أن تصلي، مات أبي أريد أن تعطيني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه قميصه ليكفنه، فلما كفنه قال رسول الله أريد أن تصلي عليه، عدو من عداء الله تعالى، فقال رسول الله ليصلي عليه، فجذبه عمر رضي الله قال يا رسول الله لا تصلي عليه ورجل منافق، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صمم أن يصلي عليه، فحذره الله عز وجل، حذره ونهاه الله عز وجل أن يصلي على أحد من الكفار أو المنافقين، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إلى آخر الآية. أيها الأخو الكريم، ومن هنا نعود إلى أبي طالب انتهى ونهي رسول الله الاستغفار إليه، ونأخذ منها درسا. إذا كان رسول الله نهي أن يستغفر لأبي طالب، أكبر من قدم خدمة للإسلام لكنه لم يهدي الله عز وجل لهذا الدين وهذا التوحيد، أن نأخذ من ذلك درسا، أن أقرب الناس إلينا لا نستغفر له إذا مات على غير الملة أو على الشرك أو لا يصلي نعوذ بالله أو ما أشبه ذلك، لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندخله أيضا مساجد المسلمين ولا نقبره في مقابر المسلمين إذا مات على غير الملة. أيها الله الكريم، ومن هنا نعرف سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاطرة، فقد ولد عليه الصلاة والسلام وعاش 40 سنة قبل أن يوحى إليه، وفي هذه الفترة كان يسمى الأمين في مكة، وكانت أمانته عليه الصلاة والسلام واضحة، فكانوا يعتبرونه أفضل رجل في قومه، ولذلك لما دعا أبي بن خلف صرديد أهل مكة إلى بيته قال يا رسول الله أريد يا محمد، قال يا محمد أريد أن تحضر طعامي، ورفض صلى الله عليه وسلم إلا أن يشهد أبي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد أبي أن لا إله إلا الله رسول الله مجاملة، ثم جاء إلى بيت رسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته محمد عليه الصلاة والسلام، واستغرب القوم محمد ما دخل بيت واحد منهم، كيف دخل بيتك يا أبي؟ قال شهدت أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فدخل بيتي، فقال والله لا نكلمك حتى تذهب وتبصق في وجه محمد أعوذ بالله وترتد عن الإسلام، فذهب البعيد فبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد الله بصاقه على وجهه وأصبح علامة في وجهه إلى أن مات، وأعلن ردته عن الإسلام، وندم رسول صلى الله عليه وسلم ندما شديدا كيف رجل من عظمائها لمكة دخل في الإسلام وخرج بسبب جلساء السوء، فعاتبه الله عز وجل على هذا الندم وعزاه عليه الصلاة والسلام، وأنزل في سورة الفرقان قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه، فهكذا ندم يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يقول تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه دروس أيها الإخوة كلها حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودروس كثيرة. المهم أيها الأخ الكريم، كان يقدم عليه الصلاة والسلام في أهل مكة، وكانوا يسمونه الأمين، ولذلك لما انهدمت الكعبة وبناها أهل مكة بهذه المناسبة لم يبنوها إلا بعد فترة من الزمن مع تعظيم الكعبة عندهم، قالوا لا نبليها إلا بمال حلال، كيف مال حلال؟ فقال بها إلا بمال حلال، تركوها مدة من الزمن حتى إذا وجدوا مال حلال وهم أهل جاهلية، مال اعتقدوا أنه حلال بنوا فيه الكعبة، بقيت مشكلة الحجر الأسود من يضعه في موقعه، فاختلف أهل مكة، كل قبيلة تقول نحن نريد أن نأخذ شرف وضع الحجر الأسود بدل ما هو ساقط على الأرض نضعه في موقعه في ركنه وهي مكانه، فاختلفوا وكادت تقوم تنشب حرب بين قبائل مكة أيهم يرفع يضع الحجر الأسود، قالوا اتفقوا وهم في داخل الحرم، أول من يدخل الحرم قالوا نحكمه، من نعمة الله عز وجل أن أول من دخل الحرم محمد عليه الصلاة والسلام وكان شابا، فقالوا هذا الرجل الأمين، اعترف بالأمين دخل قبل أن يوحى إليه، فقالوا يا محمد اختلفنا في الحجر الأسود واتفقنا على أن أول داخل ودخلت أنت، قال نعم بسيط، فحل مشكلة، قالوا اتوني برداء، فجاء برداء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الحجر الأسود في الرداء، وقال كل قبيلة تأتي ترفع هذا الرداء، كل قبيلة يأتي منهم رجل، فاجتمعت قبائل قريش فرفعوا الرداء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في موقعه، فحل مشكلة خطيرة وقالوا هذا الأمين، وبقيت هذه الأمانة حتى أنه في مؤتمرات مكة التي يجتمعون فيها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم هذه المؤتمرات وهو شاب صغير لم يوحى إليه بعد، وحدث في دار ابن جدعان حينما اجتمعوا لإثبات حقوق الإنسان وما للإنسان وما عليه في ذلك الوقت. حضر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المؤتمر وكان أول الحاضرين وهو في أيام شبابه، وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث: لقد حضرت في دار ابن جدعان ذلك المؤتمر، ولو دعيت لمثله في الإسلام أو في الجاهلية لأجبت، لأن فيه إثبات حق الإنسان، وهذا دليل على أن صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم الناس قبل أن يوحى إليه، فكيف وقد أوحي إليه؟ ألم بقي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، ولكنه صار يكره الحياة في مكة. والله أعلم، وصلى الله وسلم إلى نبي محمد وإلى حلقة لاحقة، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.